رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. هذا الحديث في باب استحقاق القاتل سلب القتيل، وفيه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف يقال كنيته أبو إسحاق، أو يقال عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ومن أعظم الصحابة الذين جمعوا بين الدين والدنيا. عبد الرحمن بن عوف قال يذكر خبرا من أخبار غزوة بدر: بين أنا واقف في الصف. بين يعني أصلها بينما، بين هذه ظرفية، بين أنا واقف في الصف يوم بدر، يعني يوم وقعت بدر أنا واقف في الصف في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، في 17 من شهر رمضان وقعت غزوة بدر، اصطف المسلمون واصطف المشركون، وقف المسلمون في صفوفهم وقف المشركون في صفوفهم، فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول: نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار، يعني أنا تفاجأت، هذه إذا تسمى إذا الفجائية، تفاجأت وإذا أنا بين غلامين من الأنصار. هذان الغلامان جاء الاسم مصرحا هنا أنهما، أن الأول معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ، والثاني معاذ ابن عفراء. طبعا حدث الكلام بين العلماء هل هو معاذ ابن عمرو الجموح معوذ ابن عفراء، وأحيانا يقول معاذ ومعوذ ابني عفراء، مع أن الأول معاذ ابن عمرو بن الجموح والثاني معاذ ابن عفراء، أو هو معاذ ابن عمرو الجموح ومعوذ ابن عفراء، أو يقال معاذ ومعوذ ابني عفراء، على كلام عند العلماء في هذه المسألة، وعلى مرجح ما بين مرجح أنه معاذ ابن عمرو الجموح ومعوذ ابن عمرو الجموح، أو معاذ ابن عمرو الجموح معاذ ومعوذ ابن عفراء. على أي حال هما غلامان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثة أسنانهما، يعني ليس كبيرين في السن. يقول عبد الرحمن بن عوف، يقول: انظروا إلى هذا الشعور، انظروا إلى هذه اللغة التي يتكلم بها عبد الرحمن بن عوف. يقول: تمنيت مع جلالة قدره وشجاعته وقوته، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، قال: تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. بين أضلع يعني بين أقوى غلام منهما، بين أضلع منهما، يعني أنا أتمنى لو كنت بين أقوى واحد منهما، بينهما، تمنيت أن كنت بين أضلع، والأضلع القوة، يعني بين أقوى منهما، هكذا يتمنى أن يكون بين أقوى واحد منهما، يعني أن يقف بينهما ويكون هذا قوي وذاك قوي، ويكون بينهما، يتمنى ذلك لما رأى من قوتهما ومن شجاعتهما. فغمزني أحدهما، يعني أشار إلي، أشار إلي أو جسني بيده، كأنه ضربه بيده هكذا لينتبه، فقال يا عم، يا عم، يا عم، هنا من باب التوقير والاحترام ومن باب التلطف في الخطاب، يا عم، يقولان لعبد الرحمن بن عوف، يا عم هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ أبو جهل هذا ما اشتهر به بعد ذلك، أصبح المسلمون يطلقون عليه هذا الاسم، واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي، وكانوا يقولون له أبو الحكم، أما اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي، وكان المسلمون يطلقون عليه أبا جهل، فعلا هو أبو جهل مع لشدة جهله. قال هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. وما حاجتك إليه؟ ما حاجتك في أبي جهل؟ ما خطبك إليه؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ قال وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أيضا هذا إكرام، تلطف مع الصغير، إذا كان الغلام يتلطف مع الكبير فيقول يا عم، فإن الصغير الكبير يتلطف مع الكبير فيقول يا ابن أخي، يا ابن أخي. فقال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت أعلمت أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ماذا قال هذا الغلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ما المعنى؟ هذه كلمات ترى تنبع قوة وشجاعة من هذين الغلامين. الغلام الأول يقول أنا أخبرت أنه يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لئن رأيت أبا جهل لا يفارق سوادي سواده، السواد الشخص، يعني لا يفارق شخصي شخصه حتى يموت الأعجل منا، يعني حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا. هذا كلام يستعمل ويراد منه أنني لن أترك أبا جهل حتى أموت أو يموت هو. وصدور هذا الكلام غالبا يذكر في حال انزعاج من شيء، وأيضا في حال غضب من شيء. أنت بتقول والله فلان إذا رأيته يا أنا ياهو، يعني يا أنا ياهو خلاص، يعني الأمر عظم كبر، كمنزعج يقول يا أنا ياهو، إما كذا، إما أن يقتلني أو أقتله، إما أن يضربني أو أضربه. فهذه لغة هذا الغلام، حتى يموت الأعجل منا، إما أن أقتله وإما أن أموت أنا. قال فتعجبت لذلك القول الغلام. أولا أيها الإخوة، فيه في هذا الحديث عظم شجاعة هذا الغلام، والغلام الآخر قال نفس الكلام، ففيه عظم شجاعة هذين الغلامين من الصحابة. صحيح غلامان، لكن والله يحملان في قلب كل واحد منهما يحمل شجاعة وقوة يواجه بها أمة. أنت لا تستقل يعني شجاعة أبي جهل وقوة أبي جهل. أبو جهل يعني خبرة في القتال، أولا عنده هو كبير في السن وعنده خبرة طويلة في القتال، فأن يواجهه غلام وأن يقول غلام يقول حتى يموت الأعجل منا، وباعتبار أبو جهل قائد جيش المشركين في بدر، ليس كذلك؟ هو القائد الأعلى لجيش المشركين، هو قائدهم، فهما يريدان القائد، والقائد غالبا حوله من الحرس من يحرسوه ويحيطوا حوله، لأنه بموت القائد هزيمة الجند.
معاذ أو معوذ قال أنا أريد أبا جهل على التحديد. إذن هذه قوة لا شك وشجاعة، وشجاعة غالبة أيها الإخوة، شجاعة عظيمة أن يصدر هذا الأمر من غلام. ويا ليت أيها الإخوة أن أطفالنا يتعلموا مثل هذه الشجاعة، يتعلموا مثل هذه الشجاعة. انظر هذا الغلام يواجه رأس الكفر، يواجه فرعون هذه الأمة كما أخبر النبي عنه، فرعون هذه الأمة غلام يواجه فرعون هذه الأمة. شبابنا ينبغي أن يتعلموا مثل هذه الشجاعة، وأطفالنا كذلك. غلمان، هذه القصة ترى معلومة مشهورة على الألسنة، من أحسن القصص تعلم بها ابنك وتشجع بها ولدك ليخدم الإسلام وليكون فعلا جدية الإسلام والمسلمين. قل له في غلام اسمه معاذ وآخر معوذ أو معاذ بن عفراء، هما شجاعان يتحدى، انظر الواحد منهما يبرز عنده التحدي. فتعلم ولدك مثل هذه الشجاعة. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا الغصون، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. هكذا كانت أمتنا أيها الإخوة. طبعا ظروف الحياة السابقة يعني كانت تساعد مثل هذا المعنى، لأن الشباب تعودوا على الشدة. فأن تحدث بقصة معاذ لجيل التابعين ومعوذ ومن بعدهم ومن عاشوا في الصحراء ومن قاسوا الحياة وواجهوا معارف، هذا أمر يعني أمر طبيعي جدا، يعني يعتادون عليه. لكن فعلا في شيء بارز أن غلاما سيواجه قائد المشركين، هذا شيء بارز، هذا شيء صفة مميزة. لكن نحن نتحدث الآن على جيل أيها الإخوة يكاد يرضع الجبن رضاعة، يكاد يرضع الجبن والخوف رضاعة، يعني لا يتعلم الجيل على الشجاعة والقوة والإقدام. بل انظروا الأجيال، أجيال أيها الإخوة تنشأ وفي تربية مقصودة على هذا، على الميوعة وعلى التخنث. يعني المسألة في شبابنا اليوم ليس البعد عن الإسلام فقط، لا بل البعد عن معاني الرجولة، البعد عن معاني الشجاعة. ترى في الجاهلية كانوا غير مسلمين بس كانوا شجعان، كان الواحد شجاع منهم. فتلاقي الآن الشباب مائع، يعني ديزني ولا بوقع، يعني هيك ماشي. قال له واحد بخربط وجهك، قال له بملي وجهك مايونيز، يعني انظر هذه الشجاعة، قال بملي وجهك مايونيز. هذا شبابنا بيعرف الهمبرجر وبابايز ونحو ذلك. فالجيل القديم تعود هكذا طبيعة حياته، فمن السهل تكلم بمثل هذا الكلام وشجعان لكن الآن هذه الأجيال فعلا لم تنشأ على مواجهة، ما في مواجهة أصلا، ما نشأت على مواجهة، ونشأت على حب الخور والضعف والجبن وكذلك الميوعة وعدم الرجولة. فلما يسمع مثل هذا معاذ بن عمرو بن الجموح تكلم هذا الكلام، إذن هذه الشجاعة، شجاعة هذين الغلامين. وأيضا تربي ابنك على الغيرة على دين الله. هذا الصحابي الصغير الغلام الصغير في عمره الكبير في قدره ماذا قال؟ لماذا يريد أن يقتل أبا جهل؟ في خلاف شخصي بينه وبين أبي جهل؟ في مسألة مالية؟ أبو جهل يريد أن يثأر لأجل أن أبا جهل قتل أباه؟ كل هذا لم يكن. قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. يقول السبب لماذا أريد أن ألاقيه، لماذا أريد أن أقتل أبا جهل، السبب سمعت أنه يسب رسول الله، سمعت أنه يسب رسول الله. ولا شك أن هذه جريمة من الجرائم، سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جريمة من أعظم الجرائم ومن أكبر الجرائم. ولا شك العلماء قالوا من سب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام. هناك علماء صنفوا كتبا مستقلة في هذا الباب، الصارم المسلول على شاتم الرسول، شيخ الإسلام ابن تيمية، الصارم المسلول، فمن سب النبي عليه الصلاة والسلام هذا خرج من ملة الإسلام. لما؟ لأن السب فيه معنى التحقير، فيه معنى التحقير، فيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام سبا، إذن احتقره. والتحقير أيها الإخوة في هذا لنبي عظمه الله فيه مضادة لكلام الله، أو فيه تضاد لكلام رب العالمين. الله يأمرنا أن نوقره أن نعزره، فيأتي ويسبه. فإذا ارتكب جريمة من أعظم الجرائم. انظروا إلى غيرة هذا الغلام على دين الله. إذا كان قلبي لا يغار لدينه فما هو قلبي وما أنا صاحبه؟ إذا القلب لا يغار لدين الله، طيب أيهما أعظم، سب الله أو سب النبي؟ سب الله أعظم، صحيح؟ سب الله أعظم من سب النبي. فعجبا للمسلمين يسمعون من يسب رب العالمين، يسمعون الذين يسبون الله جهارا نهارا يسمعونهم، ولم تتحرك الغيرة في القلوب. لا أقول نحن في ميدان معركة وقتال تأتي تقطع رأسه وتقتله، لكن أقل شيء مشاعر الغيرة على دين الله أمام من يسب رب العالمين. هذا أنت بتسمع الكلام من معاذ أو من معوذ ترى أنه يشتعل غيرة من الداخل، لا يفارق سوادي سواده، فكيف من يسب رب العالمين؟ من يسب رب العالمين؟ والله واحد قال رأيت يعني رجل كبير في العمر يعني شيخ من المشايخ، وسمع واحد سب رب العالمين، قال والله يلحق وراء كيف تسب ربي؟ ويبكي الشيخ هذا، كيف تسب ربي يا رجل، انت كيف ربي ربي تسب ربي؟ والله يعطيه هيبة، ترى اللي بغار للدين الله يعطيه هيبة ومهابة. من قريب والله طلعت واحد سائق تاكسي رجل كبير في العمر ختيار هيك، عجبني جزاه الله خير، بقول له والله يا حج الدين، وقال لي هو فلاح من الفلاحين، قال لي والله طلع واحد جنبي قال يا شيخ زندو كد وسطي، زندو ها كد وسطي، قال وبيحكي تلفون وهو بيحكي بهالتلفون ويشفر، قال انا وقفت على اليمين قلت له اسمع ولك يا هامل انزل، كيف تسب ربنا؟ ربنا انعم عليك طلع طولك وعرضك تسب الله؟ انزل يا هامل. قال عليم الله لو شمطني بوكس يا شيخ غير سو سويني اكورديون هيك، قال لي زندو يا شيخ. قلت والله الله القى لك مهاب، قالوا خلاص عم الحاج اسف متاسف ما بعيدها، استغفر الله ما بعيدها. اللي بغار للدين الله بيجعله مهابه، الله بيجعله مهابه. كيف فعلا؟ شوف الكلمات، هذا رجل بسيط عامي، قال له كيف تسب الله؟ كيف تسب الله؟ كيف تسب ربنا يا رجل؟ الله انعم عليك بالنعم، كيف تسب الله؟ قال استغفر الله، تاب الى الله، استغفر الله. كلمات هذه، هذا موقف لله، موقف غيره. في فرق ترى بين هذا الانسان وانسان سلبي جدا، يعني بمر وبسمع مسبة الدين ومسبة الرب ولا شيء ولا يتكلم، حتى والله بعض الناس المشاعر من الداخل لا تتحرك، المشاعر من الداخل لا تتحرك. هذا الصحابي ما احتمل، قال سمعت انه يسب رسول الله، هذا السبب. وايضا في هذا الحديث يعني في قول هذين الغلامين بلاغة وفصاحة، يقول علماء هذان الغلامان بليغان، لأنه كيف أنظر والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده، هذه كلمات فيها فصاحة ترى. لو أنت جئت لعلوم البلاغة سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فيها ألوان بلاغية كثيرة. فهذان غلامان بليغان، بلاغة هذين الغلامين. والأمر أيضا المهم الآخر أيضا في هذا الحديث موقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه تعجب رضي الله عنه لذلك لقول هذا الغلام. يعني لو قالها مثلا، لو قالها عمر بن الخطاب وهو واقف، شيء عجيب. لو قال لا يفارق سوادي سواده أبو جهل، أصلا عمر الخطاب هو المؤهل أصلا أن يقتل أبا جهل. لو قال عثمان بن عفان أو أبو بكر الصديق، لو قال شجعان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لو قالها حمزة من عبد المطلب. لو قال عبد الرحمن عوف لقيت بجانب حمزة قال أين أبو جهل لئن لقيته، هذا ليس شيئا عجيبا، حمزة تكلم، لكن أن يقولها غلام تعجبت. ومن هنا نقول لا ينبغي لك أن تحتقر أحدا، لأنك ربما الذي استصغرته هذا لسنه أو لمكانته بين الناس ينتج منه الشيء العظيم. ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور، ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير فتتقيه فيخلف ظنك الرجل الطرير. فأنت ترى الإنسان شيء بسيط لكنه صاحب فعلا عزيمة، صاحب قوة. هذا الغلام يقول تعجبت منه، وفعلا طبق هذا الغلام ما قاله، يعني ليس لم يتكلم كلاما هكذا في الهواء، لا قال لا يفارق سواد. وهذا الذي حصل أنه قتل أبا جهل لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. إياك أن تحتقر أحدا، إياك أن تحتقر أحدا. هذا دخل هشام على هشام بن عبد الملك، غلام دخل غلام مع قومه، وكان هؤلاء قد أصابتهم سنة قحط. قال فإذا بهشام بن عبد الملك يقول إن الأمر قد هان حتى أدخلوا علينا الصبيان، يعني يدخلوا على الخليفة الصبيان، الأصل تدخل وجوه القوم. فقال ذاك الصبي أيها الأمير أيها الخليفة إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ودع الناس حتى يتكلموا، يعني دعني حتى أتكلم حتى تسمع مني. لقد مرت علينا 3 سنوات، سنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وسنة لم تبق بهيمة ولا شيء، وقد أعطاك الله من مال الله لا من مالك، فأعطنا مما أعطاك الله. فأعجب به هشام بن عبد الملك وأعطاهم لأجل هذا الغلام الصغير اللي قدموا ليتكلم بهم. لا تحتقر ولو كان صغيرا، لا تحتقر أحدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يبلغه رسالات الله. فيقول فتعجبت لذلك لقول هذا الغلام. غمزني الآخر فقال مثلها، يقول فلم أنشب، يعني لم ألبث أن بدأت المعركة. ثم يذكر تفصيل هذا الخبر، نذكر لكم إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.